وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه يعني في الصحيحين. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيح. هذا باب آخر من كتاب التوحيد، وهو الباب 23. يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حيكون في يوم من الأيام بعدما الأمة كانت على التوحيد أنه يرجع بعضهم يعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يعبدون معبودات من دون الله. والوثن ما عبد وما عظم من هيكل أو من شخص أو من شيء من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فتعبد الأمة الأوثان، يعني يجي عليها زمان يرجعوا ياخذوا البركة من شجرة من الأشجار، من موضع من المواضع، من قبر من القبور، من ضريح من الأضرحة، من تابوت من التوابيت، فيعبدونها من دون الله. والعبادة مش إنه حيروح له يصلي له ويسجد له، لا، ولكن العبادة إنه يدعوه من دون الله سبحانه، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. فداء النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيدور الزمان ويرجع من الأمة من يعبد الأوثان من دون الله سبحانه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: لتضطربن آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة تمثال كان لهم في الجاهلية وصنم يعبدونه من دون الله، حيرجعوا تاني يطوفوا حوالين أصنام، حوالين قبور، حوالين شيء لم يؤمروا به بل اخترعوه من عند أنفسهم، دلهم عليه الشيطان فعبدوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: باب مداء وقوله تعالى، يعني باب قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء: ألم ترى، ألا تعجب لهؤلاء اليهود الذين يؤمنون بغير الله سبحانه، يؤمنون بالجبت، يصدقون بالجبت. والجبت السحر، هذا من معاني الجبت، يطلق على الشرك، يطلق على الأصنام، يطلق على الكاهن، يطلق على ما يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، الطاغية، الصنم الذي يعبدونه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقيل فيه إنهم يؤمنون بالجبت المقصود به الضليل كعب ابن الأشرف، وكانوا يذهبون إليه يتحكمون إليه لأنه يقبل الرشوة ويأخذها ويحكم بغير ما أنزل الله. كان اليهود يذهبون إليه، إذا أرادوا الحق ذهبوا لمن يحكم بالتوراة، إذا أرادوا غير الحق ذهبوا للضليل كعب بن الأشرف يدفعون رشوة وهو من كبراء اليهود حتى يحكم لهم بما يريدونه. الغرض أن الله يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اليهود الذين يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يذكر ابن أبي حاتم عن أكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، اثنين من كبراء اليهود ذهبوا إلى أهل مكة كأنه في تجارة في حاجة، ووصلوا لأهل مكة، فأهل مكة قالوا دول علماء اليهود نروح نسألهم إحنا أحسن ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فذهبوا إلى هؤلاء، هم أهل الكتاب وهم مفترض يعلمون التوحيد، مفترض أنهم يدعون إليه. كفار مكة يعبدون الأصنام، واليهود تعرف أن هذه عبادة باطلة، أنها باطل. من أولى أن يشهد له اليهود، من يدعو الناس إلى التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذين يعظمون الأصنام والطواغيت؟ شوفوا كده، أدي اثنين من كبار اليهود يذهبون، فالمشركون يقولون احنا جنس احنا جاهل ما نعرفش حاجة، وانتوا أهل كتاب تعرفون علمونا. قالوا ما أنتم وما محمد؟ اليهود بيسألهم انتوا بتعملوا ايه ومحمد بيعمل ايه؟ قالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحديد. يشكروا في أنفسهم الكفار، طيب تعبدوا إيه؟ يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. اليهود سمعوا منهم ذلك أنهم يصلون الأرحام، ينحرون الكوماء يعني الناقة العظيمة، ينحرونها ويطعمون الفقراء ويفتخرون بذلك، ونسقي الماء على اللبن يعني ندي للناس اللبن ونسقي الناس الماء، أو نحط ده على ده عشان نبرد اللبن ونسقي الناس، ونفك العناء يعني الأسرة، ان احنا من اعمالنا نفك الأسير، ونسقي الحديد. شكروا في أنفسهم ومدحوا في أنفسهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحمد صنبور، صنبور يعني أبتر، يعني أبتر، فكانوا يعيرونه بذلك، يقولون أنت لا عندك ولد ذكر، أنت مخلف بنات، ولا لك أخ، هيجي لك ذكر منين بعد ما تموت؟ ما حدش هيعرفك. فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الباطل، ولذلك ربنا سبحانه يقول اللي قال عنك هذا هو الأولى بهذه المقالة، إن شانئك هو الأبتر، المبتور المنقطع في الدنيا وفي الآخرة، الذي لا يذكر إلا باللعنة، أبو لهب لعنة الله عليه الذي قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لوحده لا، امرأته كمان اللي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالله أخزاهما في الدنيا، اللي قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر صنبور، إنسان مقطوع ملوش حد يحيي ذكراه عليه الصلاة والسلام، وحاش له، وله ربه سبحانه وتبارك وتعالى يحميه، ويظل دينه إلى يوم الدين هو الصراط المستقيم. الغرض قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قطع أرحامنا، يقصد إيه قطع أرحامنا؟ يعني بقى ناس مسلمين وناس كفار، إحنا بنعذب المسلمين خلاص اتقطعت الأرحام بسببه هو، مش بسببهم هم، أنهم هم الذين يعذبون أرحامهم من المسلمين. يقول واتبعه، يحقرون من شأنه، اتبعه السراق الحديد. من اللي تبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الضعفاء الفقراء اللي يصفونهم بأنهم سراق الحديد من غفار، وغفار كانت في الجاهلية من يعني أسوأ القبائل غفار، ولكن الله يمن على من يشاء فيسلمون، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله له، غفار غفر الله له، وأسلم سالمها الله، أسلموا وتركوا ما كانوا عليه من خيبة في الجاهلية من عبادة الأصنام من دون الله، من سرقة الحديد، تابوا إلى الله ودخلوا في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء الذين دخلوا في دينه وتركوا الشرك وتركوا المعاصي. الكفار يعيرون أن المسلمين دول ضعاف، دول محلتهم شهادة، دول كانوا حرامية قبل كده ودخلوا في دينه. طيب المهم التوحيد، من الذي على التوحيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد. يقوم هؤلاء الكفار يقولوا إيه؟ كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب يقول أنتم أهدى سبيل، خليكم زي ما أنتم على عبادة الأصنام وعلى الكفر والشرك اللي أنتم فيه، أنتم أهدى سبيلا من ما. شوفوا الكذب وشهادة الزور، يشهدون كذبا وزورا، ويدعون أن عبادة الأصنام أهدى من الدعوة إلى التوحيد. فربنا يعجب، انظر إلى هؤلاء الذين عرفوا التوحيد وعرفوا أن الإله إله واحد لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، ومع ذلك يقول الكفار أنتم على أصنامكم وأوثانكم أنتم أهدى سبيلا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقول الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، لما زعموا أن المسلمين أشرار وأن اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم شر. طب أنبئكم من أشر؟ من أشر؟ الأشر هو الذي يكون عند الله عز وجل موصوفا بذلك. قد يكذب الناس فيزعمون أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أشرار، فالله عز وجل أنبئكم من الشرير حقيقة بشر من ذلك الذي يؤجر يوم القيامة بالنار. هذا أجره يوم القيامة، هذا جزاؤه الذي يستحق النار. من أشر من هؤلاء؟ قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. حالات كان اليهود يكتمونها منهم أنه جعل الله منهم قردة وجعل منهم خنازير بسبب عبادتهم غير الله وسبب حيلهم التي صنعوها، فالله عز وجل يفضحهم. أنتم معاشر اليهود شر أشر، أنتم زعمتم أنهم شر وأن المشركين أهدى سبيلا منه صلى الله عليه وسلم، أنتم شر الفرق المولودة. لذلك مسخهم الله قردة وخنازير لما عملوا في يوم السبت وعصوا نبيهم وعصوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني ومن عبد الطاغوت عبد الشيطان عبد غير الله كان من هؤلاء اليهود. وعبد الطاغوت هذه فيها قراءتان، وعبد الطاغوت قراءة الجمهور وقراءة حمزة، وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت يعني عابد الطاغوت وخادم الطاغوت قراءة الجمهور، وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت من دون الله كان من هؤلاء من المشركين. عبدوا الطاغوت من دون الله كلهم، واليهود وافقوا في شيء من ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا، هل هذا سياق مدح ولا سياق ذم لهؤلاء؟ والله لو كان سياق مدح لهؤلاء نقول كان لهم ذلك، لكن شريعتنا تنهانا عن ذلك فنأخذ بشريعتنا ليس بشرع من قبلنا. كيف ولم يسق ذلك عن نبي من أنبياء أنه قال ذلك؟ اللي قال الذين غلبوا على أمرهم، الغالب على أمر الناس هم الرؤساء هم الوزراء هم الحكام. فالحكام فعل لما وددوا أهل الكهف وأن الله عز وجل أنامهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعد ذلك أحياهم الله ليكونوا آية للناس، وبعد ذلك قبضهم. ففكروا وتفكروا نبني عليهم مسجدا لنتخذ مكان للعبادة فوق هؤلاء، هل مدحهم الله ذلك؟ لم يعقب على ذلك سبحانه، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن مثله، وأخبر أن شرار الخلق الذين يفعلون ذلك، الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من هؤلاء اللي قبلنا؟ قالوا اليهود والنصارى. الذين اليهود والنصارى، قال فما من يعني اللي قبلكم؟ يبقى هنا الذين اتخذوا مسجدا على هؤلاء كانوا من كبراء القوم حكام القوم، ومن بعد هؤلاء اليهود والنصارى كانت عادة عندهم ذلك. فذم النبي صلى الله عليه وسلم جميع من يصنعون ذلك، وأخبر أن شرار الخلق من يتخذون المساجد على القبور أو يتخذون القبور مساجد. وأخبر المسلمين، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هتقلدوه هتعملوا مثل هؤلاء السابقين، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة بالقذة السهم اللي بيرمي بيه يكون ليه النصل بتاعه البوز بتاعه وليه المؤخرة بتاع السهم وليه القزز اللي هو الريش، حاجات على جانبي السهم بحيث انه لما يتحدف السهم يبقى مستقيم ما يتعوجش. فهنا الريش اللي في السهم يكون ريشة ورا ريشة ورا ريشة، هذه القزة. فيقول شوفوا القزز دي ورا بعض ازاي، كذلك أنتم ستقلدون السابقين في كل حاجة عملوها حتقلدوهم في هؤلاء في ذلك. قالوا من هؤلاء؟ اليهود والنصارى. قال فمن هم يعني مين؟ حتقلدوا اليهود والنصارى فيما اخترعوه وابتدعوه في أمور شركهم، حتقلدوهم في أمور بدعهم، في أمور فجورهم حتقلدوهم. حتى يذكر لنا في الحديث لو كان أحدهم أتى أمه في الطريق لفعل أحدكم ذلك، صلى الله عليه وسلم. فهنا المسلمون مغيبون عن ذلك، لأنه لا أحد يحدثهم بذلك ولا أحد يخبرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يخافوا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور المساجد، ألا يهدروا المساجد اللي عليها قبور، ألا يقولوا ده حرام، ألا كذا. هذا قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة عملوا بمقتضى ما قاله النبي، وسنرى ما في الأحاديث من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، زو يعني جمعها، جمعها كلها فنظرنا إليها. هنا يمكن في الماضي يستغربوا أنه شاف الدنيا كلها، أنت الآن لا تستغرب لهذا، بتفتح التلفزيون تشوف الدنيا كلها، تشوف كل قنوات الدنيا، الأمر مش غريب. إذا أنت بشر وشفت صناعة بشر، شفت عليها أمريكا وأستراليا وكندا ومش عارف إيه على جهاز التلفزيون، وبتقلب تشوف اللي أنت عايزه فيها. أي استبعد أن يري الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها؟ زوى له ذلك جمعه فنظر في الجميع ما سيكون. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك الأمة، هتفتح هذه البلاد، وفتحت الأمة هذه البلاد، وصلوا للسند، وصلوا للهند، وصلوا للصين في المشرق، وصلوا للأندلس في المغرب، وللمغرب للبلاد، فتحوا المشارق والمغارب كما أخبر صلى الله وسلامه عليه، وحصل الذي أخبر عنه. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر والأبيض، الذهب والفضة. أعطيت منين؟ مناجم يعني؟ لا، كان المشهور بأن عنده الذهب كثير القيصر، الروم مشهورون. اللي عندهم الفضة الكثير والجواهر الفرس، كأن يقول اللي عنده فضة وجواهر هؤلاء سنفتح بلادهم يوم من الأيام، واللي عندهم الذهب الكثير سنفتح. فإذا بالله عز وجل يفتح في عهد الخلفاء الراشدين هذه البلاد العظيمة، ويكون خيرها للمسلمين بعد ذلك. قال أعطاه الله ذلك. وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعام. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ما يهلكش الأمة، إن يجي عليهم سنة تروح هلك جميع الناس، يأتي عليهم سنة عامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بمعنى جد وقحط وعدم أمطار، بحيث إن كل الأمة تهلك. لا، ما يكونش. قد يكون في بعض البلدان زي ما الآن في الصومال، أو قسم الله سبحانه أن يكشف الضر على المسلمين في كل مكان، قد يكون، لكن بسنة بعام بالكل لا. هذا استجاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيكون هذا. وألا قال لنا وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. واستجاب الله عز وجل بقيد إن إمتى يسلط الأعداء؟ لما هم يختلفوا مع بعض، لما المسلمين يختلف بعضهم مع بعض يجي تسليط الأعداء. قال حتى لا يستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله قضى قضاء، قضاء الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قضى الله إنه سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. يبقى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتغير هذا القضاء، لكن استجاب له ربه سبحانه فيما وافق قضاءه وقدره. أما ما قدره سبحانه إن حيكون في خلاف بين هذه الأمة. قال إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، قضيت ذلك واستجبت دعاء، وأني لا أهلك الأمة كل المسلمين صباح الصبح كلهم موتى، لا مش هيكون هذا إلا يوم القيامة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح جماعة المسلمين ويهلكهم جميعهم. يسلط عليهم الأعداء؟ لا، مش هيكون طالما أنهم متآلفون متحابون متحدون. فإذا هم اختلفوا مع بعض يقول إنه خلاص لغاية ما يسبي بعضهم بعضا يسلط عليهم الأعداء. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو الدنيا اجتمعت على المسلمين ربنا وعد أنهم ينصر، طالما أنهم متحدون الأمة الإسلامية بعضهم مع بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. إذا كان المسلمين بيحاربوا بعض أصبح يهلك بعضهم بعضا، في الحالة دي خلاص يستهلوا بقى اللي يحصل لهم، فالله يقلب عليهم ويسلط عليهم الأمم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني المسلمون يأسر بعضهم بعضا ويسجن بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. في هذه الحالة الله يسلط عليهم أوروبا، يسلط عليهم أمريكا، يسلط عليهم أذل خلق الله اليهود، يسلطهم على المسلمين لأنهم الذين بدأوا من أنفسهم في الخلاف والافتراء. أيضا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي هريرة: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. يجي علامات الساعة، يكون يتقارب الزمان، بمعنى ان اليوم ما يعودش اليوم اللي كنا متعودين عليه. زمان كنا نحس اليوم طويل وقدامنا وقت نعمل حاجة، الان تصبح صبح تلاقي المغرب جه، العشاء جات، عايز تنام طب الحق ما بتلحقش تعمل شيء. في هنا فين هذا اليوم؟ من لما تسمع الامام النووي في زمنه كان يقول لك ياخد 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم، درس ما اعرفش فين ودرس فين ودرس فين ودرسين في ايه امتى بيخدهم 12 درس دول؟ وبيذهب الى المشايخ ليأخذ عنهم. انت لو رحت تاخد قرآن على الشيخ فلان وتاخد فقه على الشيخ علان خلاص خلاص اليوم هتروح فين؟ وهو يذهب الى مشايخ 12 درس وبعدين يرجع يكتب هذا وبعدين يألف لنا المجموع اللي وصل حوالي 20 مجلد وقال لنا تهذيب الاسماء والصفات ويألف لنا رياض الصالحين ويألف روضة الطالبين. ايه كل اللي امتى عملوا ده؟ ومات عنده كم سنة رحمة الله عليه؟ 46 سنة، من 46 ل 48 سنة. هذا الإمام النووي متى حفظ هذه الأشياء ومتى ألفها؟ لا، زمانه غير زماني، في بركة غير ما هو في زماني الآن، فضلا عما أعطى الله عز وجل لبعض العباد من فضله سبحانه يسرع لهم في الحفظ وفي التأليف وغير ذلك. لكن الإنسان ينظر أنه فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزمان يتقارب، اليوم يجري، الشهر تلاقيه زيه زي اليوم من الماضي، السنة كأنها بالشهر، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان، لما يتقارب الزمان هيحصل ينقص العلم، ينقص العلم. في الماضي العلماء الكبار الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام حفظ هؤلاء، لما يجي الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، يحفظ ألف حديث، إمتى حفظ ألف ألف حديث؟ وجابه منينه؟ إيه الزمن اللي كان فيه؟ الإمام البخاري يقول أحفظ من الصحيح 100 ألف حديث من الصحيح ومن غيره 200 ألف حديث، إمتى حفظ هذه الأشياء؟ زمنهم غير زمن، ينقص العلم، ينقص. حتى إن نتعجب من حفظ هؤلاء وتحصيلهم وفقههم يبقى أعجيب بالنسبة لنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون هذا شيء ينقص العلم، لا يزال يتناقص، فينسى الناس من العلوم الكثير، وتظهر الفتن، تظهر الفتن، ويلقى الشح، كل واحد خايف على اللي في ايده مش عايز يطلعه، ويكثر الهرج بين الناس، القتل، اللي في ايده سكينة ما يستريحش لغاية ما يغرزها في قلب انسان يقتله، وهنا صار قتل ليه هذا؟ وما لا يدري القاتل فيما قتل ولا القتيل فيما قتل. هذه من علامات الساعة. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو يقول تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. تدور رحى الإسلام، يعني الإسلام صح، اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هديه 35 سنة 37 سنة عهد الخلفاء الراشدين، خلاص عهدهم يتحول بعد ما كانت نبوة وخلافة على منهاج النبوة، بدأت الإمارة بقى، بدأ الملك، بدأ الطمع في الدنيا. بعد ذلك 70 سنة ماشيين صح، وبعدين يختلف الناس فيما. ليس معناه أن عمر دولة الإسلام 70 سنة، لا، ده اللي هم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوة 35-37 سنة، بعد كده لغاية 70 سنة ماشيين على الدين الصحيح، بعد ذلك تدخل في الدين البدع وتدخل الخرافات وغير ذلك. ولذلك يقول لنا في الحديث: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة يعني ممكن يكون إنسان إماما في الناس ويشار هذا فلان إمامنا وهذا شيخنا، ويكون ضالا مضلا يدعو الناس إلى غير التوحيد، يدعوهم إلى الشرك بالله، إلى الاستغاثة بالأولياء، إلى عبادة القبور، إلى التفريط وتضييع دين الله. قال: أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وربنا ذكر من هؤلاء من حالهم، قالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، بعدوا عن طريق الله وعن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. المضلون أئمة مضلون. لك من هؤلاء، كان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري. من كان له حاجة، وفي حياتي واحد يقول للناس هذا الشيء: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، فإني أقضيها له. ولا خير في رجل يحببه عن أصحابه ذراع من تراب. واحد من هؤلاء الضالين المضلين يقول ويذكره البعض الناس في كتبه لكرامات الأولياء، واسمع بقى خد عندك من كرامات الأولياء من مثل هذا الشيء، انه في الدنيا انه عنده أتباع وعنده أشياء وله مش عارف يعمل معهم ايه ويعمل ايه، ويقول له: انا بنفعكم في الدنيا كمان لما موت، لما موت تعالى عند قبري يطلب مني، وانا ولا خير فيه اذا ما كنتش استجيب لك. وانا انت تستجيب، والله عز وجل يخبر انك لا تسمع من في القبور، وانت يسمعك الله عز وجل. هذا الانسان الذي يدعوك من دون الله سبحانه هذا كذب وزور، وله في ذلك تخاريف وقصص كثيرة جدا، وكلها ملبسة بثياب الدين. فلان هذا من الأولياء الصالحين العباد الزهاد اللي كان بيكلم الجن، وكان حيتجوز جنية، وبعدين لأنه مذهب الحنفي ما ينفعش يتجوز جنية، فقال لهم مذهب كذا، فإمام الجن بعد سلم عليه، قال له: بهذه اليد التي سلمت بها على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، الجن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من 800 سنة لغاية هذا الرجل الحنفي اللي جاي بعد. ولك ده كان زميل الحافظ ابن حجر. عادة هؤلاء حين يذكرون الكرامات أنهم يشنعون على العلماء، على أهل العلم. فهؤلاء يذكر البعض، يقول لك: كان الفرغل واحد اسمه ذلك، ومحمد الشمس الحنفي كانوا من الأولياء، وكانوا زمايل الحافظ ابن حجر اللي كان في سنة 800 وشوية رحمة الله عليه، كانوا زمايله في العلم في طلب العلم. طيب الحافظ ابن حجر بقى، الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، كتاب العظيم اللي شرح فيه صحيح البخاري، وهم بقوا ايه؟ لا، هم بقوا أولياء حاجة تانية بقى غير هذا الشيء. كل مرة الحفر واحد يكذبون، ما هو لازم يشنع العلماء علشان يبجل دول ويرفعهم. يقول لك: مر الحافظ ابن حجر، هذه كذبة من أكذبهم، على الشيخ الحنفي هذا وهو في مكان. فالحافظ ابن حجر حدث نفسه في قلبه أنه هل يجعل الله عز وجل وليا مثل هذا الجاهل؟ هل هذا الجاهل اللي قاعد عريان ده ومعه ربنا يجعل وليا من ذلك؟ فاطلع الرجل على ما في قلبه، فقام إليه وصفعه على وجهه، ولم يزل ضربا صف أمل الطشل للحافظ ابن حجر. يا سلام، والحافظ ابن حجر ما ذكرش هذا الشيء، خباه على شيء. طيب أعداء الحافظ ابن حجر ما عرفوش ده عشان يشنعوا عليه، وكان الأقران كثيرون يحبوا يشنعوا عليه، ما ذكروش القصة اللي أمل الطشل في الشارع ده علشان أساء الظن فيه. هذا من الكذب والافتراء عشان ينزلوا قدر العلماء ويرفعوا قدر هؤلاء الجهلاء الذين يأتون بأشياء لم ينزل يعز الله بها من سلطان. وخد بقى الاختراعات بقى والحواديت، الولي الفلاني كان موجود في المكان الفلاني، جاء واحد يستغيث به ان التمساح ده اكل بنتي ونزل بها في المية، قال له روح له اقف على شط المية وقول له الفرغ البنادي عليك، راح ينادى على التمساح، ده له التمساح ومشى زي المركب كده فوق البحر والشط لغاية ما راح للفرغ عنده، والفرغ جاب الحداد تعالى خلع له اسنانه كلها، الحداد خلع له اسنانه، قال له طلع البنت من جوفك، راح مطلع له البنت واداها لابوها، واوعى تعمل كده مره تانية، ومشى مشى التمساح وهو يبكي. ايه الخرافات دي؟ ايه الاكاذيب دي؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان اولى الناس ان يفعل مثل ذلك عليه الصلاه والسلام؟ هل هؤلاء جاهدوا الكفار اللي ندع التمساح وجابوا ده وقف يجاهد الكفار وعمل فيهم حدا من الحداد دي؟ لم نسمع شيئا من هذا، إنما هي الخرافات والأكاذيب الذي يخترعها عباد القبور عشان تروح عند قبر فلان وقبر فلان وتدعوه اوعى تعمل بعدين خلع سنان التمساح يعمل فيك حاجة بعد مات هذا الإنسان. يعني حديثهم حديث يطول، ولكن الغرض لهم التخريف كثيرة في ذلك، فلا لا نطيل بذكرها، ونكمل فقط ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. يعني مش هتقوم الساعة لغاية ما يرجع الناس يشركون مرة ثانية بالله عز وجل، إنه نساء والنساء ناقصات عقل ودين، وأكثر الناس استجابة لمثل هذه الشركيات تعمل حجاب وتعمل عمل وتروح للساحر وتروح للكاهن وتصدق النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هترجع النساء يطفن حوالين الأصنام مرة ثانية. قال وذو الخلصة طاغية، يعني تمثال كان لدوس يعبدونه في الجاهلية من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث أنه سيكون في هذه الأمة فئام يعبدون الأوثان، وفيه من يدعي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. طيب وكذا حيظهر المشركون وأهل الخرافات، طيب وأهل الدين يقول لك لا ربنا حيأصن منهم طائفة تفضل على التوحيد لغاية ما يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور ينصرهم الله عز وجل إما بالسيف والسنان أو بالحدة والبرهان، يقول لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة الذين يتمسكون بأمر الله ويكونون على التوحيد حتى يلقوا الله سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.